بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع للعلامة الحجوي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجوي رحمه الله تعالى: ويجب نية الإمام والإمامة والائتمام. قال العثيمين رحمه الله: الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لأنها اجتماع على هذه الصلاة، ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة.
نعم، وبينا هذا، أن الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لأن الصلاة تامة بدونها، بمعنى أنها لا تدخل في أجزاء الصلاة، ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة التي ليست الجماعة جزءا منها، لا في الصلاة. الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، مثل ما نقول الركوع هذا، السجود هذا يلزم في الصلاة وليس لي الصلاة، فواجبات الصلاة، أركان الصلاة، هذه متعلقة بذات الصلاة، فالجماعة تجب للصلاة. ويتفرع على هذا ماذا؟ لو صلى في غير جماعة وهو متعمد، طبعا هذه مسألة خلافية، فعلى قول الجمهور فاته فضل، على قول من يرى أنها فرض كفائي الجماعة أيضا هذا لا يأثم فقد قام به البعض، يا على قول من يرى أنها فرض عين، فيرى ماذا؟ يرى أن الصلاة صحيحة لو صلى وحده، لكنه آثم لأنه ترك الجماعة التي تتعين عليه. على قول من يراها شرطا لصحة الصلاة، يرى أن الصلاة لا تصح وأنها باطلة. إذن على قول الشرطية تبطل الصلاة إذا صلى وحده، على قول فرضية العين يأثم وتصح الصلاة، على قول إن فرض كفائي أو سنة فلا يأثم لذلك، وإنما فاته فضل الجماعة. نعم.
فهل تشترط نية هذا الوصف أو
اللي هو الجماعة، هل تشترط نية هذا الوصف
أو تكفي الموافقة في الأفعال،
أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا يأتم بهذا، فإذا كبر فكبره كبر، وإذا ركع فركع، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين لما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. هل يكفي هذا أو أنه لابد من النية، تكون هذه النية سابقة، فأنا أصلي بالمأمومين فأنت لك نية الائتمام وأنا لي نية الإمامة، وعليه لو دخلت ورائي وقد نويت الصلاة وحدي، فلو دخلت ورائي فنويت الإمامة من هذه اللحظة، فإن من يشترط النية لابد أن تكون من أولها. من لا يشترط النية يقول لا بأس، وقد يتفرع على هذا من لا يشترط النية، أنه لو ائتممت بي وأنا ما أنوي الإمامة وأنا وافقت أفعالي، فقد يقول هذه موافقة أفعال وتصح. نعم.
هذا ما سيبحثه المؤلف بقوله يجب نية الإمامة والائتمام، يعني تجب نية هذا الوصف، فتجب نية الإمامة على الإمام ونية الائتمام على المأموم، أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن هذا شرط لحصول ثواب الجماعة لهما، فلا ينال ثواب الجماعة إلا بنية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام، لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ كلام المؤلف صريح في أنه شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة أو المأموم لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة، لكن في المسألة خلاف يتبين في الصور الآتية.
نعم، في المسألة خلاف. إذا المسألة هل يلزم النية لدى الإمام والمأموم، هل يلزم أو لا يلزم، مسألة خلافية. مهم جدا إخواني مما نستفيده أيضا من كلام علمائنا، مهم جدا جدا تصور المسألة من جهة كونها من مسائل الإجماع أو من مسائل الاجتهاد اللي هي الخلاف القوي، أو من مسائل الخلاف الضعيف أو الشاذ. هذه مهمة جدا جدا، لأن بيتفرع عنها ماذا؟ الحكم. فأنا لو في مسألة مجمع عليها هأرد القول الثاني وأقول هذا قول باطل ولا أقبل بحال من الأحوال، وعلي كنت تعاملي مع من خالف الإجماع في مسألة عملية غير تعاملي مع من خالف في مسألة اجتهادية. أما إذا كانت مسألة اجتهادية يعني من الخلاف القوي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون مباحثتي مع المخالف بحثي فقط. هل أنت، أنا أرجح قولي باعتبارات، أنت ترجح قولك باعتبارات، يبقى النقاش نقاش علمي، ولهذا يكون نوع الإنكار هنا إنكار متعلق ببحث، مش إنكار متعلق بتضليل ولا تجديد. أو المسألة ليست مسألة اجتهاد بل ورد فيها مخالفة من بعض العلماء، لكن هذه المخالفة لا دليل عليها، فهي من خلاف الشاذ أو من الذي لا يعتبر، فيكون أيضا حجم هذه المسألة أمامي. يبقى مهم جدا نتصور حجم أي مسألة، حجم أي مسألة ابتداء، هل هذه من مسائل الإجماع أو من مسائل الخلاف القوي اللي بتسمى مسائل الشاذ أو من مسائل الخلاف الضعيف. طيب كيف أعرف هذا؟ أعرف هذا بنص العلماء، فما نص علينا إجماع ولا مخالف لذلك، لا مخالف في هذا، يبقى مسألة إجماعي، وليس ورود نص الإجماع عن البعض يسلم، لأن النص على الإجماع كالنص على الوجوب كالنص على التحريم كالنص على كذا يقبل أو يرد نسبة الأقوال. يبقى هنا قال إجماع، نسب قولا أنه إجماع للعلماء، طيب إما أن يكون نسبته لهذا القول صحيحة أو غير صحيحة، فأنت لا تلزمني العالم الفلاني قال بالإجماع والعالم الفلاني قال بالإجماع، لا تلزمني بهذا. إذا كان هناك من يخالف في هذا الإجماع، لأن الإجماع منه القطعي ومنه الظني، منه ما قد يختل منه بعض الشروط عند البعض فلا يعتبر إجماعا، فمثلا قد ينقل العالم الإجماع على اعتبار أن مذهبه في الإجماع عدم الاعتداد بمخالفة الواحد وعليه، فيكون نقل الإجماع بالنسبة له، لأنه هو بيعتد بهذا الإجماع الذي لا يعرف فيه مخالف إلا واحد، طب بالنسبة لي لا أعتبره إجماعا، لماذا؟ لأنني أعتد بمخالفة الواحد. من هنا قد تنشأ ينشأ الخطأ في النسبة أو الاجتهاد في النسبة، أنت تذكرها إجماعا لأنك لا تعتبر خلاف الواحد أو الاثنين، أنا أنقلها خلافية لأن أعتبر خلاف الواحد أو الاثنين، وده مذاهب؟ مذاهب. اثنان، قد تعتبر أنت خلاف أهل الظاهر، المسألة دي ما خلف إلا أهل الظاهر، وأنت تعتد بخلاف أهل الظاهر، لا تعتد بخلاف أهل الظاهر، فتقول المسألة ماذا؟ إجماعي. أنا أعتد بخلاف أهل الظاهر مثلا فأقول المسألة خلافية. أنا ببين لك كيف إن ممكن ينقل الإجماع وقد لا يسلم في هذا الباب. مثلا خلاف أهل البدع في مسألة الفروع في الاعتقاد ما في مشكلة، خلاف أهل البدع في مسألة الفروع هل يعتد بخلاف أهل البدع في مسألة الفروع أم لا؟ طيب الإجماع السكوتي هل يعتبر أو لا يعتبر؟ بعض يعتبره وبالتالي يعتبره إجماعا وينقل إجماع، بعض لا يعتبره وبالتالي ينقل ينفي الإجماع. إذن نقل الإجماع كنقل وجوب كنقل تحريم كنقل كذا يحتاج إلى أن نتأكد هل هذا الإجماع فعلا إجماع ثابت، إجماع ثابت، إجماع منقول لا مخالف له أم لا. قد أيضا يحصل إجماع على اعتبار ما في نفس الفقيه من عدم علمه بالمخالف، فلما لم يعلم المخالف واشتهر هذا القول عنده ظنه إجماع فعبر بالإجماع بالإجماع وليس كذلك. قد يكون له اصطلاح خاص في التعبير بالإجماع، فالذي عليه جماهير أو ما في الاتفاق ولا يعلم بالنسبة له مخالف قد يعبر عنه بالإجماع، يعني أمور كثيرة جدا ممكن تتحكم في سياق هذا إجماع أو ليس بإجماع. فتصور المسألة أولا، ولهذا يقولون في خطوات، إذا نظرنا إلى أي مسألة من مسائل الفقه في خطوات، الاول تصور ذات المساله، مناط الكلام في المساله. احنا بنتكلم في اي جزئيه وفي اي مساله نتصور اي مساله نتصور. يعني مثلا انت الان تقول لي مثلا العذر بالجهل، انا لا اعذر وانت تعذر، نتصور المساله. انا اراك تستدل بالادله في المشركين على هذه المساله، انت متصور ايه؟ تقول الله ما اعذر الكفار مع كونهم جهالا. تصور المساله، يعني ايه نوع الجهل؟ يعني ايه المراد بالجهل؟ والمساله احنا بنتكلم فيها هي في المشرك ولا في المسلم؟ وفي المشرك في الحكم الدنيوي والاخروي ولا في الحكم الدنيوي دون الاخروي؟ يعني حدد الاول مناط المساله ايه، لانه احيانا نقول بخلاف بين العلماء وفي الحقيقه ليس خلافا. حتى في المسائل المشهوره زي مثلا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ليله المعراج، البعض يورد خلافا مثلا، وهي ما فيها خلاف. يبقى نتصور، يبقى تصور مساله، هل النبي راى ربه بعيني راسه؟ يبقى حدد هذه المساله. حدد اين العذر. يبقى مسلم جاهل جهلا بمعنى لم يبلغه الدليل، وقع في ناقض من نواقض الاسلام، مثل هذا يعذر او لا يعذر؟ يبقى لا تاتي انت بادله المشركين وتقول كانوا جهالا مثلا، او لا تاتي بادله المشركين الذين لم تبلغهم دعوه ونحكم عليهم في الدنيا بالشرك، تقول احنا حكمنا مع انه ما بلغهم رسول فحكمنا بالشرك لانه ما عنده اسلام اصلا. يبقى دي غير مسألتنا، احنا مسألتنا في من ثبت له الاسلام بيقين، نخرجه كيف؟ مش من ثبت له الشرك بيقين. فتصور مسائل مهم. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله الم تعدنا اننا داخلون المسجد الحرام واننا مطوفون به وكذا؟ قال النبي وهل وعدتك هذا العام؟ يبقى كان الإرادة يكون كامل متى؟ لو ان النبي قال لهم إن سندخل هذا العام وبعدين بعد ذلك النبي يقول نرجع. لكن عمر ماذا قال؟ ألم تعدنا أن داخل كذا؟ قال وهل وعدت كذا عام؟ يبقى ده لا يناقض ماذا؟ الوعد، فإنك داخله ومطوف به، هذا سيحصل. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. يبقى صدق ولا مع أنه راجع؟ يبقى التصور، هذا تصور مهم جدا، تصور مهم جدا في المسائل، مهم مهم مهم. فرقم واحد تصور المسألة المبحوثة. طيب رقم اثنين تصور الأقوال في المسألة، هي إجماع ولا خلاف معتبر ولا خلاف ضعيف؟ ثلاثة تصور أقوال المختلفين، إذا كانت مسألة خلافية أقوالهم، حصر الأقوال، هم قولان ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة تصور أدلة المخالفين، لا تسقط قولا في تصور أقوال ولا تسقط دليلا في تصور الأدلة، لأن الذي أسقطت من قول قد يكون هو الصواب، والذي أسقطت من دليل قد يكون هو الحج. طيب خمسة إظهار حجتك فيما تتبناه والرد على أدلة المخالف. لكن لو أنا رجحت بدليلي وما عندي رد على دليل المخالف، يبقى هذا المسألة ليست صحيحة ولا يجوز لي أن أرجح مع وجود هذا، لأن في دليل ليس عندي رده، لابد أن يكون عندي الرد على هذا الدليل، ومستدل بكذا والرد على هذا الدليل كذا وكذا. بعد ذلك يأتي ماذا؟ حكم المسألة الذي ترجع عندي وهو رقم ستة. يبقى إذن أي مسألة لابد تبحث أن يكون عندي البحث هذا. ولهذا أنت حينما تقول أنا تستدل بكذا، أنا عارف أنك تستدل بكذا، بل أنا أقول أنت دليلك كذا والرد عليه كذا كذا، توجيهه كذا وكذا. يبقى تصور مسألة مهمة جدا. ولهذا في مسائل يا إخواني بعدم التصور تنتقل مسائل اجتهادية إلى مسائل عقدية، الناس تنقلها كده عقدية، بل مخرجة من الملة كمان، يعني مخرجة من الملة كمان. يعتبرون هذه، وده لعدم تصور المسألة نفسها، عدم تصور. من لم يفرق بين رؤية الرب في العرصات ورؤية الرب في الجنة يبقى جاهل بالمسألة، جاهل بالمسألة. فلا تعطي الرؤية في العرصات حكم ماذا؟ الرؤية في الآخرة. لا تعطي مسألة الإيمان بالميزان كمسألة الخلاف ميزان واحد ولا متعدد، الذي يوزن الأعمال ولا العمل ولا العمال. هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة. لابد أن نتصور حتى لا نجعل هذا مخالف في أصل من أصول السنة الجماعة، وهو الإيمان بالميزان. هو ما خالف في الأصل أصلا في الإيمان بالميزان. إثبات صفة الساق مثلا، واحدة اعتمد كلام ابن عباس، واحدة اعتمد، فلا تعطيني إذا أنا اعتمدت كلام ابن عباس وخفي علي كلام الآخرين أنني أكون مخالف في توحيد الأسماء والصفات. إنما هذه في مفردة ثبوت صفة، هيعتمد طارة على ثبوت الحديث أم لا، طارة على ثبوت الاسم أم لا، وهكذا. الشيخ العثيمين لما جمع، لما ذكر الأسماء الحسنى في القواعد قال: غير أني متردد في اسم الله الحفي. متردد، ما فيش إشكال، وممكن ما يثبتش عند، ولا ده تجد فيه للاجتهاد مجال. ممكن واحد بناء على هذا الدليل يعتبر هذا اسم، وآخر الدليل لم يثبت عنده، بناء عندي أن هذا من على جهة الإخبار وليس من أسماء، وأنت عندك على جهة الأسماء وليس من جهة الإخبار. لكنني أنا وأنت نتفق على قاعدة، وهي أن ما ضار الأسماء والصفات على التوقيف والدليل الصحيح وكذا وكذا. لهذا إشكاليتنا مع رضوان إيه؟ رضوان يريد أن يجعل المسألة هي: هل أنا أتيت باسم ليس عليه دليل؟ لا، المسألة ليس كذا. الخلاف مع رضواني في أصل التقعيد. التقعيد يعني إيه؟ تقعيد يعني وضع قواعد ليست هي قواعد السلف، ليست هي قواعد السلف، سواء فيما يتعلق بالحصر والعد، سواء فيما يتعلق بقواعد الحديث الحسن مثلا لا يعمل به، لا يؤخذ به في هذا، لفظ الجلالة الله ما يدخل في العد. عنده قواعد معينة يتحكم إليه. في النهاية لما بتحصره في هذه يهرب إلى: هات دليل، هات اسم أنا أتيت به لا دليل عليه. لا، ليست هذه المسألة هي محل النزاع، وإلا أهل العلم قد يختلفون في مثل هذه الأشياء، واحد يعتمد هذا الاسم لورود دليل، واحد لا يعتمده بهذا. العثيمين في القواعد المثلى لما وضع من ضمن قواعد الأسماء وضع قاعدة ماذا؟ وأن أسماء الله عز وجل ليست محصورة وكذا في عدد، واستدل إن لا 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصى دخل الجنة، وذكر ثم جمع 99 اسما كذا و80 من القرآن وكذا بقية العدد من السنة. وضح شيء غريب جدا، يعني قد يتفطن الواحد بسهولة، ألا هو إيه؟ قال: وهذه الأسماء جمعتها وكذا، وتركت الأسماء المضافة مثل رب العالمين، مثل عالم الغيب والشهادة. طيب، قال: لأنني يبدو لي أن المراد من الحديث غير المضاف. يبقى هنا مسألة، هل العثيمين لما ذكر أسماء ذكرها على وجه حصر الأسماء فيما يظهر من النصوص إذا لا أدخل المضاف، ولا المراد من الحديث؟ لأن المعنى في الحديث من أحصى، معنى إن لا تسعة وتسعين من أحصى دخل الجنة، يعني من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. طيب، الشيخ أراد أن يأتي 99، لأنه لم يعين 99، أراد أن يأتي 99 اسما، اجتهد أنها المراد، يبقى المطلق عند أن المراد بهذا المطلق وليس حصر الأسماء. يبقى الأسماء اللي تجدوها في القواعد المثلى ليست جمع الشيخ العثيمين لكل أسماء الله الحسنى التي وجدها في القرآن والسنة. لا، للأسماء الحسنى التي يظن أنها إيه؟ مرادة في الجمع الخاص هنا. لأن من جمع من أحسن أسماء تسعة المسلمين أسما دخل الجنة، فالشيخ قال بأن المضافة دي مسألة الشريعة عنده يوافق أو لا يوافق، لكن فيها أن الأسماء المضافة من أسماء الحسنى، وأن الشيخ لم يحصر الأسماء التي تظهر في النص، وإلا يقول وإلا لبلغت 120 اسما، لو أضفنا المضافة هيبقى تبلغ 120 اسما، يبقى إذن عنده الأسماء تبلغ 120. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ ده راجع ليه؟ ده راجع لتصور كلام العلماء. يبقى أي مسألة من المسائل هننطلق من تصورها، بحيث أنت لو خلفتني وأنا خلفتك في خلاف يسعنا. ألا معنى كلمة الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ؟ الخلاف السائغ هو الذي دل عليه الأدلة، الأدلة اللي هو حظ من النظر وأنت مسبوق إليه من العلماء، ده خلاف سائغ. غير السائغ اللي هو مصادم للنص حتى ولو كان عليه كثرة، فليس أن هذا الخلاف سائغ أو غير سائغ بعدد من قال، وإنما باعتبار القول من جهة موافقته للدليل أو عدم موافقته. فأرجو يا إخواني القاعدة ديت نتصورها بارك الله فيكم، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة تصور المسألة التي أتكلم فيها. هذه مسألة، هذه مسألة، مسائل إجماع، من مسائل خلاف قوي، من مسائل الخلاف الضعيف، ومر معنا أمثلة لذلك. يعني شوف احنا مع ان بنقرأ في بعض، يعني قرأنا الشيخ الإسلام يقول في مسألة تفضيل عثمان علي على عثمان أو عثمان علي، يقول فيها خلاف، فمنهم من قال بتقديم هذا ومن قال بتقديم هذا ومن توقف منهم، واحنا بكل قوة يعني بنقول ليست مسألة خلافية، وفرقنا بين ان تكون خلافية بالمعنى الخاص اللي هو لها حظ النظر، وبين ورود من قال، ودي بنسميها مخالفة وليس مسائل خلافية بالمعنى الخاص اللي هو مسائل الشريعة أو الخلاف فيها معتبر. ولهذا قول أهل السنة والجماعة فيها واحد، قول من الذي يقول بالتفضيل؟ هذا قول من؟ حتى اللي يقول قول يقول كان قولا لسفيان ورجع عنه، كان قولا ورجع، هذا مش معتد به أصلا. لماذا أنت تتعامل مع مسألة تعامل قوي، بل إنك تدخله في ماذا؟ في التجديد، لأن من فضل عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، مسألة ليس سهلة، وهذه أول عقدة حل في الرفض. يبقى كل مسألة تأخذ حجمها، ولا تريد اليوم مسألة في خلاف علي وعثمان أيهما أفضل، مسألة غدا النبي رأى ربه ولا ما رأى ربه، مسألة بعد غد يبقى هذه ممكن تخرج، مسألة العذاب في القبر على الجسد والروح او على الروح فقط او الجسد، هذه كلها مسائل ممكن ايه يحصل ان عدم تصور لها، فترتب على ذلك جعلها من مسائل اجتهاد، ويترتب على ذلك انك تجد ماذا؟ من يتبناها من اهل البدع والاهواء. نعم.
شيخنا يسأل بعض اخوانا بارك الله فيكم، يقول شيخنا بارك الله فيكم هل يعتد بخلاف الظاهرية؟
سبق ان بين الراجح بالنسبة لنا لا نعتد به، لا نعتد به. اللي بيعتد به بيقول هم من جملة أهل السنة أو من جملة العلماء أهل السنة، لكن نقول عدم الاعتداد بهم بخلافهم، وليسوا كأهل البدع طبعا، عدم الاعتداد بخلافهم أنهم ليسوا على أصول أهل العلم في الاستدلال من جهة كماله. نعم كتاب سنة، أما مسألة الإجماع، مسألة القياس، مسألة كذا، عندهم أشياء يخالفون أو على غير قاعدة أهل السنة والإيه والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولا يعرف مسألة لأهل الظاهر، انفرضوا بها عن العلماء وكان الحق معهم. طيب طالما يا أخي أنه ما في مسألة يعرف لأهل الظاهر أنهم اختصوا بها دون العلماء وكان الحق معهم، يبقى إذن ثمرت إيه؟ ثمرتها حتى لو أنت قلت نظريا يعتد بهم، لن تجد مسألة لهم انفرضوا بها فكان الحق معهم. نعم.
يقول شيخنا كيف الحكم على من يأخذ بخلافهم ويعتد بقولهم؟ هل يترتب على ذلك تحذير أو تبديع؟
إيه؟
هل يترتب على من يأخذ بخلافهم ويعتد بقولهم تحذير أو تبديع؟
لا 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 لا، لكن مناقشة تناقشهم تشدد عليهم، لكن مسألة عن تبديع وكذا لا لا، ما قول عند أهل العلم. نعم.
كلام شيخ الإسلام شيخنا؟
أيوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وكذلك أهل الظاهر، كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فرضوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.
تمام، إذا انفردوا عن الأربعة وقد قال وهو صواب، أكيد هذا القول تابعهم فيه أهل العلم وهو صواب. إذن إصابتهم ليست في انفرادهم، ما في قول انفردوا به وأصابوا فيه. نعم
شيخنا، لو تقرأتم. نعم.
يعني وقع اجماع بعد خلاف؟ شذوذ عند الصحابي، قول الصحابة شذ يعني؟ تمام. مثل هذه المسألة إذا كان مثلا ورد فيها خلاف في بعض الصحابة ثم جاء من بعدهم ينقل إجماعا، هذه المسألة أيضا متعلقة بفروع. الفرع الأول أن ذكر إجماع بعد خلاف أو ذكر بعد إجماع دي مسألة خلافية بين الأصوليين، بين الأصوليين، وباعتبار أقوال المنتمين إلى المذاهب تجد الخلاف ده قائم. لكن أنا لم أقرأ لمن هم من أهل السنة المعتد بكلامهم أنهم يعتبرون خلافا بعد إجماع أو إجماعا بعد خلاف، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ. وبالتالي إذا أجمعت الأمة في عصر وكان الإجماع صحيح بشرط أن يكون هذا الإجماع صحيحا ثابتا، فلا يصح خلافهم بعد هذا، لأن هذا يكون خلاف الإجماع. طيب، أو اختلفوا فلا يصح ذكر إجماع، بل الإجماع خلافه، نقول هذان قولان موروثان عن السلف ولا صح إجماع. ليه؟ لأن معناه أن الحق الذي هو الإجماع خفي على عصور، لكن بكلام المذاهب والمنتمين إلى أصحاب المذاهب فيه مذكور فيه الخلاف. فممكن الذي أورد الإجماع بعد ذلك على قول مثلا ظاهر وانتشر ذكر أنه إجماع وليس كذلك. طيب، أو يكون الوارد عن الصحابي صح، صحيح ورد القول لكنه قول غير معتد به، فجاء حكى الإجماع لعدم الاعتداد بالقول، فقد يعترض أي واحد يقول لا ده هذا قول عمر، ده هذا قول مسعود، ده هذا قول أبي موسى الأشعري، مثل مثلا قول عمر وابن مسعود كمان، ليس قول عمر فقط رضي الله عنه، في أن الجنب لا يتيمم، التيمم من حدث أصغر ليس من حدث أكبر، هذا القول غير معتد به، غير معتد به. مثل من جمع امرأته ولم ينزل، مذكور في ذلك أثر وأنه لا يغتسل، لكن هذا القول غير معتد به. فيأتي واحد ويعتد بهذا ويقول هذا وارد فيه الخلاف فكيف يكون إجماعا؟ لا، هذا ليس معتدا به، وبالتالي ذكر الإجماع لا يعكر على، لا يعكر عليه وجود قول لبعض الصحابة لكنه قول غير معتد به. إنما لو قول معتد، لو لصحابي واحد، لو لصحابي واحد وقول لو حظ من النظر، لا تكون المسألة مسألة إجماعية، بل هي مسألة من مسائل الاجتهاد، طالما أن هذا قول عند الصحابة واحد اثنان ثلاثة أربعة ما يفرق العدد، طالما أن هذا القول إيه موجود عند الصحابة. نعم
شغل.
يعني المؤمن هو حاصلها أن يكون ضعيفا، لا يعتد بالضعيف، الضعيف له أوجه. نعم
شيخنا، كل من وصله إجماع وظهر له أنه إجماع معتبر عند السلف ثم جحده هل يكفر؟
كالنص الذي وصل إجماع وهو يعتقد أن هذا الإجماع يعني لا مدفع له ثم جحده، هل هذا يكفر؟ بلوغ الإجماع كبلوغ النص، العلماء قالوا إذا كان رد النص أو رد الإجماع لتأويل ولو ضعيف لا يكفر. أما إذا كان من غير تأويل ولا وجه له فإنه يكفر حكم رد النص، يبقى هذا تكذيب، هذا جحود للنص فيكفر. فيبقى تكفير من رد الإجماع مبني على تفصيل، إما أن يكون الرد رد تكذيب أو جحود فهذا يكفر، أو رد تأويل ولو ضعيف فهذا لا يكفر. ليه؟ لأن التكفير أو الكفر يضرأ بالشبهات. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى يتبين في الصور الآتية: الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه
هو هل صلاة تكون صحيحة؟ الإمام والمأموم إذا ما انتوي الإمام هل تكون صلاة صحيحة أم لا؟ يقول لكن في المسألة خلاف، يتبين في الصور الآتية. نعم.
الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فهذه لا تصح للتضاد، ولأن عمل الإمام غير عمل المأموم. الصورة نعم. الثانية
أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فهذا يصح للتضاد، لأن النبي قال لما جعل الإمام ليؤتم به. كيف أنت يا مأموم تصبح تنوي الإمامة؟ أنت الإمام والثاني ينوي أنه المأموم، كيف؟ هذا تضاد، هذا يتنافى مع الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
الصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، وهذه أيضا لا تصح للتضاد، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما.
أحيانا يذكر الفقهاء مسائل وإن كانت نادرة لاستيعاب القسمة، لاستيعاب القسمة يعني ما يمكن أن تحتمله المسألة من صور، وهذا لا تظن أنه هو من فضول القول، من فضول القول، بل هذا من التعليم. ودي صراحة يعني فائدة كتب العثيمين رحمة الله عليه الحقيقة، من أنفع الكتب لأمثالنا الذين يحتاجون إلى أسلوب نفهم عن طريق، لأن دائما التعليم بالمثال هو يعني خير الحقيقة طريقة لنتصور بها مسائل أهل العلم. نعم.
الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه
يعني مأموم. مثل هذه الصور نادرة الوقوع، إن واحد يبقى مأموم وإمام مأموم وإمام هو مأموم، كل واحد ينوي بهذا، أو كل واحد ينوي أنه إمام للآخر. نعم. الصورة الثالثة
أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، فهذه أيضا لا تصح للتضاد، ولأنه إذا نوى كل منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام؟
تمام. واللي قبلها فأين المأموم؟ يبقى كل واحد إمام، أين المأموم؟ كل واحد مأموم، أين الإمام؟ نعم.
الصورة الرابعة أن ينوي الإمام المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، فلا نعم. تصح، فلا تصح صلاة المؤتم وحده وتصح صلاة الأول.
تمام. أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمام، هذه ممكن دي ممكن في الوقوع تحصل، إن مثلا مسبوق واحد جاء بعد انتهاء الجماعة، فجاء إلى واحد مسبوق فرح صلى وراء والإمام ما شعر به، فالرجل اللي هو المسبوق بيصلي عاد الله أكبر ولا يرفع صوته، والثاني لأنه نوى الائتمام به أو ضرب على كتفه وده ما انتبهش أو أي شيء فبيفعل أفعاله، يفعل أفعاله، ولكن الإمام لم ينوي الإمام لأنه ما يدري أنه إمام أصلا، والثاني وراه يتابعه في الأفعال ظن أنه فاهم أو شيء، فيقول أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمام فلا تصح صلاة المتم وحده وتصح صلاة الأول. مثاله
أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به على أنه إمامه والأول تمام. لم ينوي أنه إمام
تمام.
فتصح صلاة الأول دون الثاني لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له، هذا المذهب، وهو من المفردات كما في الإنصاف.
إذا قيل من المفردات يعني إيه؟
مفردات أحمد.
عن إيه؟ عن سائر العلماء؟
على عن الجمهور.
عن الأربعة. يبقى عن ثلاثة. زي مفرد البخاري. هذه من أفراد البخاري. مفرد عن إيه؟ هذه من أفراد مسلم. مفرد مسلم عن البخاري. يبقى هذا من أفراد البخاري يبقى عن مسلم. أفراد مسلم يبقى عن البخاري. إلا إذا كان في مصطلح للقائل خاص. مثلا نقول مثلا حديث مثلا جابر عبد الله في الحج، نقول هذه من مفردات مسلم يعني البخاري، وإلا قد أخرجه غير مسلم كأبي داود أو كذا، فيبقى هنا مفردات، هذا مفرد يعني عن الأربعة كما في الإنصاف. أي فاروق لو إيه يعني رواية وافقت رواية خلفت، لا ينظر الاعتداد المعتد. ما هو نشوف إذا كان أصحاب المذهب يعتدون بها يبقى لا يقال من مفردات، يقال له روايتان، رواية وافق رواية خالف. لكن لو أنهم لا يعتدون بها واعتدوا بالمخالفة ممكن أن يقال مفردات. نعم. مين؟ ما نقول ما على اعتبار عدم الاعتداد بالأخرى. نعم.
والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة، واستدل أصحاب هذا القول.
يبقى المسألة الرابعة فيها خلاف، هذا المأموم ينوي الإمامة والأول لا ينوي الإمامة، دي متعلق بمسألتين، مسألة الصحة يا إسلام ومسألة الأجر، أجر الجماعة. هذا نوى الائتمام والإمام ما يدري لكنه تبع في الأفعال، طيب هل تصح ولا تصح؟ اللي بيشترط النية منهما هيقول تبطل، طيب والذي لا يشترط هيقول تصح. طيب هل مقتضى صحتها حصول أجر الجماعة؟ دي مسألة أخرى، لأن هل الجماعة وقعت هنا؟ لأن صحة الصلاة شيء والجماعة شيء وحصول الثواب شيء آخر. مثل على قول من يقول إن الجماعة تضرب بركعة، لو جاء مأموم والإمام ساجد في الركعة الأخيرة، على قول من يقول لا يعتد ب لا يدرك ثواب الجماعة، المأموم هنا بيقتدي بإمامه صح؟ طيب في السجدة الأولى السجدة الثانية التشهد، هل هنا الائتمام هنا صحيح؟ صحيح، والصلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة، لكن الأجر على هذا القول ما صح له. ليه؟ لأنها ليست جماعة، لم يحصل أجر الجماعة. ليه؟ لأن تحصيل أجر الجماعة من أدرك ركعة من الصلاة، والقول الثاني حصل أجر الجماعة ولو أدرك جزءا من الصلاة، لأن النبي قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا مطلق هذا عام. وأما حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على الوقت، فمن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة. قد يقول قائل طب ولو أدرك التكبيرة من جهة الوقت يبقى أدرك الصلاة ولا لا؟ وستصح صلاة ولا لا؟ نقول تصح، لكن هل تكون أداء أو قضاء؟ فهي أداء لو أدرك ركعة، وليست أداء لو أدرك أقل من ركعة، على خلاف طبعا في كل هذه المسائل، بس احنا بنبين توجيه الأقوال. فالآن هذا القول وهو إذا نوى المؤتم الائتمام والإمام لم ينوي، ففيها قولان في الصحة. القول الثاني مسألة أنه يصح أن يتم شخص لم ينوي الإمام، واستدل لكن صح. مسألة بقى الصحة مسألة، لكن مسألة هل يكون له أجر جماعة أم لا هنشوف الشيخ يذكره ولا لا. نعم.
واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن قد علم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخر في الرابعة خوفا من أن تفرض عليهم، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وهو أصح.
انتبه، لا تستدل على المسألة دي بماذا؟ بحديث مثل ابن عباس في الصحيحين لما قام ابن عباس فأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحت، دي يرد بها على من يقول بماذا؟ باشتراط النية من أول الصلاة، لأن النبي دخل منفردا ثم تم بابن عباس، ده نرد، لكن ما نرد على صورتنا هنا. ليه؟ لأن هذا إمام ما نوى إمامة مطلقا حتى فرغ من صلاة، إنما النبي نوى الإمامة بعدما تم بابن عباس، قال فأضارني فوقفت عن سريف فأضارني عن يمينه، وتم بابن عباس به ابن عباس رضي الله عنهم. احنا نحتاج بقى لمن يقول بالصحة، نحتاج إلى دليل ماذا؟ دليل صورة مسألة الإمام لم ينوي الإمام والمؤتم هو الذي نوى. طب استدل بماذا؟ أن النبي قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن قد علم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم ولكنه تأخر في الرابعة خوفا أن تفرض عليه، الليلة الرابعة يعني، ثم صلى لم يكن قد علم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم به. طيب هنا ثم صلى في الثانية، هنا الركعة الثانية والثالثة ولا الليلة؟
الليلة.
الليلة، ولكنها تأخر في الرابعة خوفا أن تفرض، وهذا قول الإمام مالك وهو صح. الشاهد الأولى ولم يكن قد علم به وهو مؤتم به وهو لم يعلم. طيب واحد يقول طيب بس النبي ما قال صلاتكم صحيح، هو فين الدليل على هذا؟ نقول الدليل عدم الدليل، لأن تأخير البيان عن وقت الحجة غير جائز، غير جائز. ولو كان هذا لا يصح لأطلع الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، إنما فعل وأقر يبقى هذا الدليل جواز، يبقى هنا صحة الإمام. ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، هذه لا إشكال فيها. فالشاهد في الليلة الأولى أنهم صلوا صلى وراءه ولم يبطل النبي صلاة هؤلاء. نعم.
ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت، وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام، لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه.
هنا صحح الصلاة للدليل والأثر صحح الصلاة، وأما الاستدلال بأنه لا يصح بناء على إنما الأعمال بالنيات هذا دليل عام عارضه مخصص فنعمل به. طيب من جهة الجماعة له أجر الجماعة أو ليس له أجر الجماعة؟ الشيخ قال له أجر الجماعة، هذا بالنسبة للمأموم الذي له أجر الجماعة المأموم لأنه ماذا؟ نوى، لأنه نوى. وأما الإمام ليس له أجر لأنه ماذا؟ لأنه لم ينوي. طيب هذا وجهه إنما الأعمال بالنيات وهذا نوى، هذا القول لو كان قال أحد بخلافه وهو أنه ليس له ثواب الجماعة لكان أوجه، ونفرق بين صلاة من جهة صحة وهي صحيحة وبين ماذا؟ وبين حصول ثواب الجماعة. لماذا؟ لأن ثواب الجماعة تحصل بالجماعة، وطالما أن هذا الرجل المأموم لم نوى وإمامه لم ينوي فصورة الجماعة غير متحققة من كل وجه. فلو قيل بأنه ليس له أجر في هذا لكان وجيا، لكن هذا يتوقف لو كان قال بذلك أحد من أهل العلم. شوف هذه المسألة من جهة الأجر، من جهة الأجر. نعم. طيب وهي بالنسبة للثواب الجماعة. طيب خليها بقى الآخر. نعم. ها أي حديث؟ إيه الإشكالية؟ ده اختلاف نية الإمام مش عدم نية، ده اختلاف نية مفترض ومتنافي، إنما النية موجودة من أول الصلاة ما في إشكال. نعم.
الصورة الخامسة أن ينوي الإمام دون المأموم، كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمامة، وهذا الرجل لم ينوي الائتمام.
وده برضو الصورة الرابعة أو الخامسة والسادسة أو الرابعة والخامسة، دي متوقعة فعلا وإحنا بنشوفها كثيرا. واحد يجي يضع يده على يد الرجل المسبوق ويأتم والثاني لا يشعر به. طيب الصورة هذه أيضا كذلك، وقف بجوار واحد انا ظننت انه يؤتم به فقلت الله اكبر ها سمع الله لمن حمده، وهو يصلي وحده اصلا وانا ظننت انني امام وهو يؤتم به، امام او يؤتم به، او ماذا يكون وضع يده على كتفي وانا تقدمت وتاخر فجاء واحد قال له اصلي معاه فصلوا صاروا يصلون وانا ما اشعر بصلاتهم واتممت الصلاه على اني امام. طيب ما حكم هذه الصورة؟
فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم.
تمام.
لأنه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتم بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة.
يمكن أن نقول ما الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها؟
نعم.
طيب هذا الإمام نوى الإمامة والثاني ما نوى الإمامة فلم يحصل أجر الجماعة، واللي قبلها المأموم نوى ائتمام والإمام لم ينوي فحصل له أجر الجماعة. لو قال القائل ما في فرق بين الصورتين؟ نعم لو اعتبرنا الصورة كصورة أحد يقتدي بإمام وتتفق الأفعال وكذا صح. في الرابعة نقول صورة الجماعة حصلت وإن لم ينوي الإمام، إنما في الثانية صورة الجماعة ما حصلت لأن ما حصل إمام ومأموم، فقط إمام، لكن الأولى في إمام ومأموم الصورة حصلت. ولو اعتبرنا النية، اعتبرنا النية عند الإمام والمأموم يبقى الصورتان تتفقان في إن ما حصل. فالشيخ اعتمد على الصورة، ماذا؟ الصورة بمعنى أن الأولى حصل فيها صورة الجماعة، مؤتم يأتم بأفعال إمام وإن لم ينوي الإمام. الثانية لم تحصل أصلا، الذي يصلي واحد بس وليس اثنان، إنما في الأولى يصلي اثنان. نعم.
ولو قال قائل بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدا.
شوف نعم. كأن الشيخ يقول قياس، يعني أنتم جعلتم الثواب للماضية للمأموم على نيته، طيب اجعلوا هذا للإمام على نيته كذلك. ها. ولو قال قائل،
ولو قال قائل بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
ولو قال قائل بعدم حصول الثواب في الاثنين، في الاثنين لم يكن بعيد وهو الأقرب. الثواب الجماعة يترتب على نية الإمام المأموم، وأما صحة الصلاة فلعدم الناقض والمبطل، فالصلاة صحيحة في الصورتين. لكن لو قال قائل تبات شيخ رمضان فدي، لو قال قائل بعدم حصول الثواب لهما إذ ليست جماعة فيها نية الائتمام من المأموم ونية الإمامة من الإمام، وبالتالي من جهة الصحة تصح ومن جهة الثواب ما اكتملت صورة الثواب ثواب الجماعة، لأن إماما لم ينوي ليس هو إمام جماعة، ومؤتم لم ينوي ليس هو ثواب جماعة كذلك، والصورة لا تعتبر، يعتبر نية الاثنين حتى تتحقق هذه. فلو قال قائل بعدم حصول ثواب الثواب للإمام والمأموم لم يكن بعيدا، مثل ما قال الشيخ، ولو قال قائل بحصول ثواب للإمام فهذه الصورة لم يكن بعيدا، لعموم إنما الأعمال بالنيات، لعموم إنما الأعمال بالنيات، يعني قياسا نقول، لكن ما تحققت الصورة، ما تحققت الصورة وهي صورة الإمامة. نعم.
قال وكلام المؤلف يقتضي أنه لا يصح شيء من هذه الصور الخمس، وقد سبق بيان الصحيح في ذلك.
نعم.
الصورة السادسة أن يتابعه دون نية، وهذه لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوها، وصورتها ممكنة فيما لو أن شخصا صلى وراء إمام لا تصح صلاته، لكن تابعه حياء دون نية أنه مأموم، أو يحدث وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ فيتابع مع الناس وهو لم ينوي الصلاة لأنه محدث.
طبعا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، الواحد يحدث ويتم حياء من الناس، بل بعضهم رأى أنها من صور الاستهزاء، يعني ادخلها في الكفر. لهذا مهما كان الثمن باهظا وأنت تحدث إذا كنت إماما أو مأموما، لأن هيكون في خاجة. المأموم سهلة، مأمومها عادي يعني، لكن هي بتكون صعبة في من؟ في الإمام. يعني كنت تكون إمام وممكن تكون إمام جمعة أو كذا وبعدين يحصل حدث، أو تكون محدثا قبل صلاتك ونسيت أنك ماذا؟ أنك توضأت وتأتي. يمكن من أسبوع حصلت لي في مسجد هندسة، يمكن أول مرة تحصل في حياتي هذه، أول مرة تحصل في حياتي، وأنا رايح المسجد العصر وقطعا أنا متوضئ، يعني في نظري يعني ما حدثت نفسي، يعني أنا متوضئ لأن ما لا أذكر حدثا ولا شيء. في الركعة الثالثة تذكرت أنني أحدثت ولم أتوضأ. كان الشيخ طلعت معانا، الشيخ طلعت كان في الصف الثاني، لأن الصف الأولاني فائدة يعني يحرص أولو الأحلام والنهى، ما فيش حد عارف الحكم، أخذ بالك أخونا طلعت جزاه الله خير، تقدم وأتم إيه صلاة الناس المغرب، المغرب، وكنا قرأنا الأولى والثانية والعلاعنة وكل شيء، وبعدين كان بعد سبناهم بقى. المهم احنا عملنا اللي علينا. فهذه لو اتممت انت الصلاة وانت محدث هذه كبيرة من كبائر الذنوب لا شك. لكن الاحناف يرون يتشددون في هذه. نعم
شيخنا كانت في دورة الشيخ عبد الرزاق عفيفي بس كان كبرتم فقط. حصلت كنا في دورة الشيخ عبد الرزاق عفيفي حضرتك كبرت وتذكرت عدم الوضوء خرجت من الصلاة ودخل بعض اخواننا اكمل الصلاة.
ما اذكرها سبحان الله.
لكن
حصل ايه؟ وهو عارف من قبل ما يدخل ده مصيبة هذه لا. يعني هيبة هيبة من من؟ هيبة من مخلوق ولا هيبة من خالق؟ لا لا ما هو مسألة الكفر هذه مسألة أخرى. لا نعم لأنه ليس مستهزئا يعني. دي ما فيش فيها إشكالية. هذا لا إشكالية. نعم
قال العثيمين وهذه تقع مع أنه هذا لا يجوز والواجب أن ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة.
هذا الواجب خلافه إثم حرام. نعم
ثم ذكر المصنف رحمه الله أنواع الانتقالات في النية.
تمام يبقى هذه مسألة وفرغ منها هي هل يجب نية الإمامة والائتمام. المذهب يجب وبالتالي إذا ما حصل النية منهما بطلت الصلاة. وذكر الشيخ صورا لهذا الأمر. ونقول أما بالنسبة للصحة أو عدم الصحة فالصلاة صحيحة لكن من جهة حصول الأجر أم لا هذه التي يكون فيها الخلاف. نعم
قال الحجوي رحمه الله
نعم أي مسألة في نفس الصورة. قال ها
قال النووي رحمه الله والصواب أن نية الإمام لا تجب ولا تشترط لصحة الاقتداء وبه قطع جماهير أصحابنا وسواء اقتدى به رجال أم نساء لكن يحصل فضيلة الجماعة للمأمومين وفي حصولها للإمام ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها لا تحصل وبه قطع الشيخ أبو محمد الجواني والفوراني وآخرون لأن الأعمال بالنيات والثاني تحصل لأنها حصلة لمتابعيه فوجب أن تحصل له والثالث قال القاضي حسين إن عملهم لم ينوي الإمامة لم تحصل وإن كان منفردا ثم اقتضوا به ولم يعلم اقتضاؤهم حصل له ثواب الجماعة.
الثالثة إيه؟
الثالثة قال القاضي حسين إن عملهم ولم ينوي الإمامة لم تحصل وإن كان منفردا ثم اقتضوا به ولم يعلم اقتضاؤهم حصل له ثواب الجماعة.
أعد ثلاثة الأقوال.
قال وفي حصولها للإمام ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها لا تحصل به وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني والفوراني وآخرون لأن الأعمال بالنيات والثاني تحصل لأنها حاصلة للمتابعين فوجب أن تحصل له والثالث قال القاضي حسين إن عملهم ولم ينوي الإمامة لم تحصل.
يعني هذا في الإمام. نعم. أما في المأموم يقول مأموم قبلها قبل ثلاثة أقوال
في المأموم قال تحصل.
قال اقرأ لفظه.
لكن قال وبه قطع جماهير لكن يحصل فضيلة الجماعة للمأمومين.
أكمل.
وفي حصولها للإمام ثلاثة أوجه.
لا قبل في سطرين قبله.
نعم والصواب أن نية الإمامة لا تجب ولا تشترط لصحة الاقتداء وبه قطع جماهير أصحابنا وسواء اقتضى به رجال أم نساء لكن يحصل فضيلة الجماعة للمأمومين.
نعم نية الإمامة لا تشترط في صورة ماذا؟ في صورة لو أنا مسبوق أو أنا أصلي وحدي فجاء من يأتم بي مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دخل منفردا ثم جاء من صلي وراءه فنوى الإمامة فلا يشترط نية الإمامة من أول الصلاة. لا يشترط نية الإتمام من أول الصلاة. أما في صلاة وقد ائتم المؤتم بإمام وهو لم ينوي طيلة صلاته فالصحة صحيحة خلافا للمذهب هنا. أما في حصول الأجر تحتاج يعني بحث أوسع، هو ابن قدامة أو ابن المنذر أو أحد من القدامة أو ابن عبد البر، يعني أقصد ممن يذكر فتاوى علماء الأمصار، بحيث يبقى المسألة يعني نشوف هي مسألة خلافية ولا اتفاقية. شوف كده عبد اللطيف. نعم.
قال الحجوي رحمه الله: وإنه المنفرد الائتمام لم تصح. قال العثيمين رحمه الله تعالى: ثم ذكر المصنف رحمه الله أنواع الانتقالات في النية. النوع الأول ما ذكره في قوله وإنه المنفرد الائتمام لم تصح، يعني إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصح الصلاة. مثاله: شخص ابتدع صلاته منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة، فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته لا تصح لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعضت النية، حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما، فلما تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقاله من فرض إلى فرض، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، فقد كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما وليس تغييرا لنفس النية، فكان جائزا وهذا هو الصحيح.
تمام، انتبهتم. منفرد كان يصلي وحده، فلما قامت الصلاة بعض الناس أقامها وجماعة فدخل لم يخرج من صلاته، إنما دخل معهم، دخل معهم، هل هذه تصح ولا لا؟ فالذي يشترط اتحاد النية يقول هذا انتقال من منفرد إلى جماعة فطبط، كمن ينتقل من فرض إلى فرض. القول الثاني أنه لا يبطل. دليل ماذا؟ قاعدة دقيقة، ألا وهي هذه ليست انتقالا، الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، بمعنى هو ينوي الظهر لكن ينويه منفردا، يبقى حصول أصل الصلاة ظهر تصليها منفردا تصليها جماعة ليس انتقالا عن أصل النية، وإنما انتقال عن صفة فيها من منفرد إلى جماعة. هذه نحتاجها فين؟ مثل ما تنوي وترا، صلي وتر وكنت تنوي أن تصلي ثلاثا مجتمعة، بدا لك أن تجعلها ركعتين ثم ركعة، أو بدا لك أن تكتفي بركعة، أو كنت تنوي ركعة فبدا لك أن تجعلها ثلاثا. هنا الاختلاف هنا في صفة النية ولا في أصلها؟ في صفة من صفاتها، هذه صفة من صفاتها، فالانتقال هذا لا يبطل صلاتك، تدخل تنوي ثلاثا فتجعلها واحدة أو واحدة فتجعلها ثلاثا، هذا لا يضر لأن دي صفة من صفات النية، إنما ليس أصل النية، ليس أنك تنتقل من سنة عشاء إلى وتر أو من وتر إلى سنة عشاء تذكرت أنك لم تصليها، هذا في أصل. وبالتالي هنا الصلاة صلاة الظهر سواء صلاة منفردا أو جماعة، يبقى وانتقل إلى شيء من ماذا؟ اختلاف في صفة من صفات النية، فكان بالأول منفردا ثم صار مؤتما وليس تغييرا لنفس النية، فكان جائزا وهذا هو الصحيح. نعم، وما قاله الشيخ هو الأقرب. طب لو قال قائل طيب كيف يقع الخلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم جاء ابن عباس فأتم به، نقول هذا في الإمام وليس في صورتنا هذه في المؤتم، هذا ما نقل صلاته من منفرد إلى ماذا؟ إلى جماعة، من منفرد إلى جماعة وهو مؤتم، هذا في صورة المؤتم، وإن هو المنفرد الائتمام. إنما الإمامة لو دخل واحد ورايا وائتم بي وكنت منفردا فنويت الإمامة، هذا لا إشكال فيه في حديث ابن عباس، لكن المنفرد هذا سينتقل مأموما ليس إماما، مأموما. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل يختلف الحكم يا شيخنا لو في بداية الصلاة أو في آخرها أو في وسطها؟
لا يختلف، يعني لو دخل منفردا ثم في أثناء الصلاة بدأ قمة جماعة وانتقل ما في إشكالية. نعم.
والزائد يا شيخنا ماذا؟
لكن لا ما في الزائد، هو يعتبر يعني صلى ركعتين.
نعم.
يبقى باقي ركعتين بس، يتابع في الركعتين،
يفارقه يعني بعد ركعتين،
إما له أن يفارق وله أن ينتظر. نعم. حتى يفرغ من صلاته. نعم. من؟ إيه نعم.
قال قالوا والدليل على هذا أنه ثبت في السنة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغيير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق، غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إماما وفي الصورة الثانية صار مؤتما. فإذا قال قائل على القول بالصحة إذا كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء لأداء الجماعة مثلا في صلاة الظهر، وكان قد صلى ركعتين قبل حضورهم، فلما حضروا دخل معهم، فسوف تتم صلاته إذا صلوا ركعتين، فماذا يصنع؟
ماذا يصنع وانتقل بعد ركعتين؟ هم سيبدأون الجماعة، بدأوا الجماعة وهو قد صلى ركعتين، يبقى لما انتقل أي صلي معهم ركعتين فهذا تمام الأربعة، ماذا يصنع؟ نعم،
فالجواب يجلس ولا يتابع الإمام، لأنه لو تابع الإمام للازم أن يصلي ستا وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم فهو بالخيار.
نعم، وهذا مثل من صلى المغرب ورأى من يصلي العشاء، ففي الثالثة إما أن يجلس حتى يفرغ الإمام فيسلم معه، وإما أن ينوي الانفراد فيسلم ويمكن أن يدخل مع الإمام في الركعة الرابعة وتكون الأولى بالنسبة له في العشاء. ليه؟ لأنه ثبت الدليل بجواز الانفراد وأنه ينوي المفارقة، قد ورد دليل بذلك كما في حديث معاذ لما فارقه الرجل وأتم صلاته وحده، ورد الدليل بهذا طيب إن قال قائل لكن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلماذا لم يتابعه حتى يصل ستة ويكون المتابعة هنا من أجل هذا الدليل؟ نقول إنما جعل الإمام يتم به الائتمام بالإمام ومتابعة الإمام فيما يصح الاقتداء به بذلك، وهذا نسحبه إلى مسألة خلاف العلماء فيما إذا قام الإمام إلى الخامسة، فإن من أهل العلم قال يتابعه سهوا، إذا صلى الإمام الخامسة سهوا فإن من أهل العلم قال يتابعه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيح الصحابة تبعوا، ومنه من قال لا يتبعه، ولو تبعه ويعلم الحكم صلاته باطلة لأنه زاد في صلاته، الإمام معذور لأنه زاد سهوا، وأنت غير معذور لأنك زدت عمدا. ونقول هذا القول هو الصحيح، أن من زاد في صلاة عمدا وهو يعلم الحكم بطلت صلاته، ولا يصح هنا الائتمام بالإمام. ليه؟ لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما هو في الصلاة الشرعية التي يصح ائتمام المأموم به، لو زاد الإمام سجدة ثالثة ركوعا ثانيا تتابعه؟ لا ما تتابعه، كذلك لو زاد ركعة من باب أولى. يبقى هنا ينتظر، يجلس في التشهد وينتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته فيسلم ويسلم خلفه، أو ينوي المفارقة ويسلم ولا تبطل صلاته بذلك. نعم، سورة من؟ ما هذا؟ هذه سورة دي مسألة الإمام، الإمام الراتب لو حضر، هل يتأخر النائب والإمام يحل محله أو ماذا؟ فهذا مسألة خلافية، والراجح جوازها، بالنسبة للإمام لوقوع ذلك في ائتمام الصديق بالنبي، وناس كانت تأتم ببكر رضي الله عنه، فهذا قد حصلت وصح الائتمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر جالسا، كان جالسا يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي منعها من قبل ماذا؟ من قبل أن نية المأموم لابد أن تكون تابعة لنية الإمام، والآن ستصبح نية المأموم سابقة لنية الإمام. وعليه لو أنك الآن خلف الإمام كبرت قبله يبقى لم تنعقد الجماعة، لم تنعقد صلاتك، لكن نقول هذه الصورة تختلف عن الأخرى، هذا إمام موجود فلا تتقدم فلا تكبر قبل، إنما الثاني كان غائبا فلما جاء دخل في هذا المحل وأنت أتممت به، وهذه لا إشكال فيها لو جاء في الركعة الأولى فالعدد الركعات واحد. طيب لو جاء بقى في الركعة مثلا الثانية يبقى الإمام فاته أصلا ركعة، وانت ماذا صليت صدقا في الرابعة تعمل ايه؟ نفس المسألة، نجلس حتى يقوم ويفرغ من صلاته ثم نسلم معه. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: كنية إمامته فرضا. قال العسيمين: النوع الثاني الانتقال من انفراد إلى إمامة، وقد ذكره بقوله كنية إمامته فرضا، أي كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض. مثاله: رجل ابتدأ الصلاة منفردا، ثم حضر شخص أو أكثر فقالوا صل بنا، فنوى أن يكون إماما لهم، فقد انتقل من انفراد إلى إمامة فلا يصح، لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل الصلاة، كما لو انتقل من فرض إلى فرض.
يعني كأن المذهب يرى كل صور الانتقال غير صحيح، لا تصح بها الصلاة. إمام المأموم، مأموم الإمام، فرض النفل، نفل فرض، فرض، وهكذا بإطلاق. نعم.
وعلم من قول المؤلف كنية إمامته فرضا أنه لو انتقل المنفرد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من انفراد إلى إمامة في نفل. وعلى هذا فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة في النفل نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقالوا بأن صلاة الفريضة لا يقاس على صلاة النفل، والصواب الصحة، وما ثبت في النفل يثبت في الفريضة إلا لدليل. نعم.
والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل، واستدل هؤلاء بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابت في النفل فيثبت في الفرض. والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه.
هذا وجه طيب، كيف إنه ما ثبت في النفل يثبت في الفريضة؟ ها؟ إلا لدليل أن الصحابة ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على راحلته، وإذا أراد فرضا كما بحديث ابن عمر في الصحيح نزل فصل. نعم. يبقى دل الدليل على التغاير. نعم.
القول الثالث في المسألة أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب. فيكون قول المؤلف هنا وسطا بين القولين، ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض والنفل، أما النفل فقد ورد به النص كما سبق. وأما
يعني القول يصح في الفرض والنفل، قول لا يصح في الفرض والنفل، قول يصححه في النفل دون الفرض. ها.
ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض والنفل، أما النفل فقد ورد به النص كما سبق، وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فإذا قال قائل بماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟ فالجواب
مهم جدا صراحة، يعني كلام العثيمين وشرح العثيمين في الفقه مهم، مهم صراحة، لأن الشيخ بيتفقه بكثير من المسائل لا غنى. نعم.
فالجواب يجيبون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا، وهو يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه، وبنوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة وكان قد ظن قبل أن يدخل الصلاة أنه سيأتي معه شخص يكون إماما له فإن ذلك صحيح. قالوا لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص فقد نوى الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضر.
طبعا هذا ضعيف جدا، يعني النبي كان ناوي في نفسه أو يظن أن ابن عباس يقوم يصلي خلفه من أجل هذا صار عنده نية، هذا بعيد. نعم.
والرد عليهم من وجهين: الوجه الأول يبعد أن يظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس سيصلي معه وهو غلام صغير نائم. الثاني أننا نقول حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا فمن الذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن ذلك؟ فهذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم ظنه، فيبقى حديث ابن عباس محكما سالما من المعارضة، ويقاس على النفل الفرض قياسا لا شبهة فيه.
نعم. يبقى إذن النفل بالنص والفرض بالقياس على ما ورد به النص، إذ لا فرق بين الفرض والنفل. طيب نقف عند النوع الثالث من الانتقالات.
شيخنا بعض إخواننا بارك الله فيكم يسأل يقول: ما حكم من يرى أن من أحدث في صلاته لا يخرج من الصلاة حياء من المصلين ويفتي الناس بذلك؟
لا يجوز إيه؟
ما حكم من يرى أن من أحدث في صلاته لا يخرج من الصلاة حياء من المصلين ويفتي الناس بذلك؟
يعني يجوز، يعني لو كان
يجوز مستحيل. ويفتي الناس، هو يرى هذا ويفتي الناس بهذا،
دليله ما دليله في هذا؟ لا استحي من الله ولا استحي من الناس. نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا عن حكم صلاة الجماعة في المسجد، هل الأجر في المسجد ولا الجماعة مطلقا حتى ولو في البيت؟
لا، الأجر في المسجد إلا لمن كان له عذر أن يصلي في بيت، أما مع عدم العذر فإن الأجر في المسجد لأن الوعيد على تخلف في المسجد. وإن كان هذا قول أيضا موجود عند أهل العلم أنهم يعتبرون الجماعة ولا يعتبرون المسجد تكون جماعة المسجد، هذا قول، قول يعتبرون الجماعة ولا يعتبرون المسجد للجماعة. والصحيح أنه يعتبر المسجد للجماعة لحديث أبو هريرة في الصحيحين، لقد هممت أن أمر وصدق وقام، وللآية كذلك. نعم سبحانه.